أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول إن العاقل اللبيب بقوة الحدس يفهم من كلامه ما نحن بصدد إقامة البرهان عليه، حيث يحين حينه من أن جميع الوجودات الإمكانية والإنيات الارتباطية التعلقية اعتبارات وشؤون للوجود الواجبي، وأشعة وظلال للنور القيومي. اتضح فيما سبق بأنه عندما نراجع كلمات الشيخ الرئيس نجد أن فيها تصريحا بالتشكيك الخاصي في الوجود كما تقدم بيانه، فلا ليس فقط التشكيك الخاصي بل الإمكان الفقري أيضا الذي هو من أهم مباني صدر المتألهين. هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد أن نقل هذه العبارات التي هي ترتبط بالإمكان الفقري وظاهرا لا علاقة لها ببحثنا بذاك النحو من الارتباط، ولكن باعتبار أنها هي شاهد جيد ومؤيد جيد لما يريد إثباته بعد ذلك، نجده أنه ينقل هذه العبارة، وإلا فإن البحث لا علاقة له بالإمكان الفقري. على أي الأحوال، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في هذه الأسطر القليلة يشير إلى مبنى من مبانيه الأساسية، وهي مسألة الإمكان الفقري في قبال الإمكان المعنوي. فإن الإمكان كما قرأتم في محله تارة يكون وصفا للماهية، وأخرى يكون وصفا للوجود. فإذا كان وصفا للماهية فهو بمعنى تساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، أما إذا كان الإمكان وصفا للوجود فليس هو بمعنى تساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، لأنه يستحيل أن يكون الشيء متساوي النسبة إلى نفسه وإلى نقيضه. إذن ما هو المراد من الإمكان الفقري؟ المراد أن هذا الوجود عين الربط والحاجة إلى الفاعل القيوم، بعبارة أخرى أن الحاجة والفقر إلى هذا الوجود ليست هي كنسبة اللازم إلى الملزوم، بل كنسبة الأجزاء الذاتية إلى الذات. ليست نسبة الحاجة إلى الوجود الإمكاني كنسبة الزوجية إلى الأربعة، بل كنسبة الناطقية والحيوانية إلى الإنسان. وبعد ذلك تجده أيضا من خلال كلامه على الإمكان الفقري يتحول ليشير إلى الوحدة الشخصية للوجود، وهذا ما نجده دائما في كلمات صدر المتألهين، أن كلامه يتأرجح بين الإمكان الفقري والتشكيك الخاص وبين الوحدة الشخصية التي يقولها العارف. وبعبارة ثالثة، نحن عندما نأتي إلى الوجودات الإمكانية على مبنى المشاء المشهور، طبعا إلى المشاء تكون بنحو الوجود الإمكاني، وعلى مبنى الحكمة المتعالية التي تعتقد بالوحدة التشكيكية للوحدة الشخصية تكون بنحو، وعلى مبنى العارف الذي يعتقد بالوحدة الشخصية تكون بنحو ثالث. على مبنى المشهور من المشاء، فإن الوجود الإمكاني وجود في نفسه إلا أنه قائم بالغير، وإلا له نفسية بهذا القدر، ولكنها نفسية ليست واجبة بالذات بل واجبة بالغير وقائمة بالغير. أما على مبنى الإمكان الفقري فإن الوجود الإمكاني ليس وجوده في نفسه بل وجوده في غيره، كالمعنى الحرفي، فإن المعنى الحرفي أيضا له وجود، ولكن وجوده لا في نفسه بل وجوده في غيره، وهذا هو الوجود الرابط والوجود الفقري والإمكان الفقري الذي يقوله صدر المتألهين، وهذا الذي قرأتموه في نهاية الحكمة أنه الوجود الرابط له ماهية أو ليست له ماهية، لا ماهية له، لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو، وهذه هذا الوجود ليس له ما هو مستقل حتى يقع في جواب ما هو. هذا على مبنى الوحدة التشكيكية، فالوحدة التشكيكية تقبل بأن الوجود الإمكاني وجود، إلا أنه وجود في غيره لا أنه وجود في نفسه. أما بناء على الوحدة الشخصية فإن الوجود الإمكاني لا تحقق له، لا وجود له، أمر اعتباري. إذا أردنا أن نقرب الوجود الإمكاني من خلال الوحدة الشخصية فأقرب مثال لذلك هو الشاخص وظل الشاخص، فإن الظل هو أمر عدمي ولكنه يحكي الشاخص، وإلا لو نظرت إليه فلا يدخل في قائمة الوجودات بل هو في قائمة ماذا؟ في قائمة الأعدام، ولكن الأعدام التي تحكي الوجود الخاص. إذن على أساس الحكمة المشائية فالوجود الإمكاني وجود في نفسه، على مبنى الحكمة المتعالية فالوجود الإمكاني وجود في غيره. أما على مبنى العرفان النظري والوحدة الشخصية فإنه لا وجود للوجود الإمكاني، وبعبارة أخرى كما كان يقول صدر المتألهين لبناء على أصالة الوجود أن الماهية أمر اعتباري حاكية عن الوجود الخاص، كذلك على مبنى الوحدة الشخصية هؤلاء يقولون أن الوجودات الإمكانية أمور اعتبارية لا ماهياتها أمور اعتبارية. نعم أمور اعتبارية لها نفس أمرية تحكي ماذا؟ تحكي الواجب سبحانه وتعالى، آيات وعلامات وظهورات وتجليات للحق سبحانه وتعالى. يعني نفس تلك الاعتبارية التي كنا نقولها في الماهية بناء على أصالة الوجود نقولها في الوجود الإمكاني بناء على الوحدة الشخصية. عبارات صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه دائما فيها تأرجح بين الوحدة التشكيكية وبين ماذا؟ وبين الوحدة الشخصية، إلى أن يأتي في أواخر الجزء الثاني من الأسفار، يعني 12 فصل الباقي من الأسفار الجزء الثاني، هناك يحاول أن يثبت أن الوجود الإمكاني هو ماذا؟ هو ظل الوجود الواجبي، يعني يحاول أن يبرز نظرية الوحدة الشخصية للوجود. قال: أقول إن العاقل اللبيب بقوة الحدس يفهم من كلامه، من كلام الشيخ الرئيس الذي نقلناه من التعليقات، ما نحن بصدد إقامة البرهان عليه حيث يحين حينه. خب ما هو بيانه الذي نريد أن نقيم البرهان عليه؟ من أن جميع الوجودات الإمكانية، البحث ليس في الماهية، البحث أين؟ في الوجودات الإمكانية. من أن جميع الوجودات الإمكانية والإنيات الارتباطية التعلقية، وهذه إنيات ارتباطية تعلقية إشارة ماذا؟ إلى الإمكان الفقري، إشارة إلى الوحدة التشكيكية. ولكن هذه الجملة الأخرى اعتبارات وشؤون، إشارة إلى الوحدة ماذا؟ إلى الوحدة الشخصية. هذه اصطلاحات مرتبطة بالوحدة الشخصية، وتلك اصطلاحات مرتبطة ماذا؟ بالوحدة التشكيكية. وكثيرا ما يقع هذا الترادف في الكلمات مع أنه مو مترادفات، هذه إشارة إلى مسلك وذاك إشارة إلى مسلك آخر. اعتبارات وشؤون للوجود الواجبي وأشعة وظلال، هذه كلها مرتبطة بالوحدة الشخصية، وأشعة وظلال للنور القيومي. التفت جيدا، أما هذه العبارة لا استقلال لها، هذه رجع إلى الإمكان ماذا؟ إلى الإمكان الفقري، وإلى أنه هذه ليس لها وجود في نفسها، لا استقلال لها بحسب الهوية، ولا يمكن ملاحظتها، هذه الوجودات الإمكانية، ولا يمكن ملاحظتها ذواتا منفصلة. وهذا طبيعي جدا، لأنها وجود رابط معنى حرفي، من الواضح أن المعنى الحرفي لا يمكن ماذا؟ أن ينظر إليه بما هو وجود مستقل وبما هو ذات منفصلة، وإلا لو نظر إليه كذلك يلزم انقلابه من المعنى الحرفي إلى المعنى ماذا؟ إلى المعنى الاسمي. نعم، يمكن ذلك بحسب لحاظ الذهن أن تبدل الوجود المعنى الحرفي إلى ماذا؟ إلى معنى اسمي. تقول من الذي هو معنى حرفي يفيد الابتداء الذي هو ماذا؟ معنى اسمي. هذا ممكن، ولكن في متن الواقع يستحيل أن ينقلب ماذا؟ الوجود الرابط إلى وجود ماذا؟ مستقل، أو ينقلب الوجود المستقل إلى وجود رابط. قال ولا يمكن ملاحظتها ذواتا منفصلة وإنيات مستقلة. مراد من الاستقلال هنا، الاستقلال له اصطلاحات، تارة يطلق الاستقلال ويراد منه الوجود الواجبي، يعني القائم بنفسه، وجوده في نفسه لنفسه بنفسه، مراد من الاستقلالية هذه بنفسه. وأخرى يطلق الاستقلال ويقابل الوجود في نفسه، الذي يقابله ماذا؟ ها؟ يراد منه الوجود في نفسه، يقابله الوجود في غيره. هنا عندما يقول بأنها ليست إنيات مستقلة، مو يريد أن ينفي وجوبها بالذات، فمن الواضح أنها وجودات إمكانية. لا يمكن أن يقول قائل أن هذه الوجودات الإمكانية وجودات ماذا؟ واجبية. الاستقلال الذي هو بصدد نفيه الوجود في نفسه، يعني أنها وجودات ماذا؟ أنها وجودات في غيرها. يقول ولا يمكن ملاحظتها ذواتا منفصلة وإنيات مستقلة، لأن التابعية والتعلق بالغير والفقر والحاجة عين حقائق هذه الوجودات، لا أنها لازم لها كما هو ينسب إلى الحكمة المشائية. يقول على مباني الحكمة المشائية فإن الحاجة تكون ماذا؟ لازمة للماهيات، أما بناء على الإمكان الفقري فإن الفقر ماذا؟ ليس لازما، بل هو عين تلك الأشياء. يقول والفقر والحاجة عين حقائقها، لا أن لها، أي لهذه الوجودات الإمكانية، لا أن لها حقائق على حيالها عرض لها التعلق بالغير والفقر والحاجة إلى الغير، ليست الحاجة لازمة لها، بل هي ماذا؟ بل هي عينها، بل هي في ذواتها محض الفاقة والتعلق، فلا حقائق لها، لا هوية لها، لا وجود لها، فلا حقائق لها هذه الوجودات الإمكانية إلا كونها توابعة لحقيقة واحدة، فالحقيقة واحدة يعني التي لها وجود ماذا؟ وجود في نفسه، فالحقيقة واحدة وليس غيرها إلا شؤونها وفنونها. أيضا وجدتم أن العبارة ماذا؟ تبدلت من الإمكان الفقري إلى ماذا؟ إلى الوحدة الشخصية. هذه الاصطلاحات اصطلاحات تبين أنه ماذا؟ أنه يريد أن يقول الوحدة الشخصية. أما العبارات السابقة إنما تنسجم مع الوحدة ماذا؟ التشكيكية، ولكن بنحو إمكان الفقري. إلا شؤونها وفنونها وحيثياتها وأطوارها ولمعات نورها وظلال، هذه مو ظلال، ظلال هذا الظل هذه بأخت الطاء، وظلال ضوئها وتجليات ذاتها. ثم يستشهد بهذا البيت المعروف لجامي الشاعر المعروف اليواني شارح الفصوص: كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، مو ظلال، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، جمع الظل اللي يقابل ماذا؟ الذي يوجد للشاخص. بس لا بأس أنه بعض هذه الاصطلاحات تقفون عندها. هذه الاصطلاحات التي استعملها هنا في هذا البيت الشعر هذه اصطلاحات العرفاء، ولا علاقة لها لا بالاصطلاح الفلسفي ولا بالاصطلاح العرفي، لأن الاصطلاح العرفي من الوهم شيء، الخيال شيء، الظلال شيء، الكون شيء، الاصطلاحات الفلسفية شيء. هذه المرادة من الاصطلاحات هنا الاصطلاحات العرفانية. أما الكون، الكون اصطلاح عرفاني يراد به كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات المادية والمفارقة على حد سواء. فإن الكون عند هؤلاء لا يرادف الوجود، بخلاف الفلسفة فإن الكون عندهم ماذا؟ يرادف الوجود والثبوت والتحقق ونحو ذلك. هؤلاء يعتقدون أنه لا يوجد شيء يستحق اسم الوجود إلا الحقيقة الفاردة وهو الله سبحانه وتعالى. فلهذا عندما يعبرون الوجود هناك مرادهم ماذا؟ وجود الله سبحانه وتعالى. وقد يعبرون الحق لأنه لا يرون لغيره ما يستحق اسم الوجود أو اسم ماذا؟ اسم الحق. إذن الوجود في الاصطلاح العرفاني يرادف الحق، والحق والوجود لا مصداق له إلا من؟ إلا الوجود الحق سبحانه وتعالى. أما غيره سبحانه وتعالى فليس له إلا الكون. ما هو الكون؟ يقولون هو الأمر الوجودي للوجود، المنسوب إلى الوجود، الذي يحكي الوجود، الذي هو تجليات الوجود. وهذا أعم من أن يكون وجودا مفارقا أو أن يكون وجودا ماذا؟ وجودا ماديا. هذا المعنى بنحو واضح أشار إليه في تمهيد القواعد مولانا، الإخوة اللي يريدون يراجعون هناك، أشار إليه في تمهيد القواعد صفحة لابن تركة الإصفهاني صفحة 34، وأشار إليه أيضا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في الجزء الأول من تعليقته على الأسفار صفحة 77. هناك هذه عبارته، يقول: والمراد من الكون هنا بمعناه الاصطلاحي العرفاني كل أمر وجودي، أي عالم الإمكان مطلقا، سواء كان من عالم الكون والفساد على الاصطلاح الفلسفي يعني عالم المادة، أو من عالم المفارقات المنزه عن الكون والفساد. ثم إن لفظ الكون والوجود عند أهل النظري مترادفان، والكون العرفاني يباين ماذا؟ يباين لفظ الوجود عند الاصطلاح العرفاني. فهذه النكتة لا بد أن يلتفت إليها جيدا. أما تعالوا إلى الجملة اللاحقة أو الكلمة اللاحقة: كل ما في الكون
وهم أو خيال. الوهم عندنا أو الخيال عندنا يعني تلك الأمور التي لا واقعية لها، لا تحقق لها. خب الإنسان إذا يرجع إلى هذا المعنى المتعارف عندنا العرفي أنه هؤلاء يعتقدون أن كل عالم الإمكان ما هو؟ كل عالم الإمكان وهم أو خيال، يعني هؤلاء ينكرون عالم الإمكان، هؤلاء ينكرون كل شيء. ولكنه هذا ليس مقصود هؤلاء الأعلام في العرفان النظري، مرادهم من الوهم والخيال يعني أن ما تتوهمه مستقل ومنفصل الذات عن الواجب هذا لا واقعية له، لا أن هذه الأشياء لا واقعية ماذا؟ لا واقعية لها. أنا وأنت عندما نرى الأشياء نراها أشياء لها واقعية ومستقلة ماذا؟ عن جاعلها وعن فاعلها. يقول هل هذا الواقع مطابق؟ هل هذه الرؤية مطابقة لنفس الأمر والواقع أو غير مطابقة؟ ها؟ غير مطابقة، لأن واقع هذه الأشياء عين أنها قائمة به سبحانه وتعالى. وهذا ما يصرح به محيي الدين وغير محيي الدين، أنه ليس مرادهم أن كل ما في الوهم، كل ما في الكون وهم أو خيال، يعني أنه لا تحقق له أبدا. يقول هنا وإذا كان فتفطن في صفحة 78 من الجزء الأول من شيخ حسن زادة، هنا ينقل هذه العبارة، يقول فتفطن وتحقق ما أوضحته لك، وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي. وهذا معنى الخيال، أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج عن الحق وليس كذلك في نفس الأمر. فالوهم في البيت بمعنى الموهوم والمتوهم، أي ما ليس له وجود منفصل ومباين ماذا؟ عن الحق. والبينونة كما يقول أمير المؤمنين، والبينونة بينونة صفة لا بينونة عدلة. إذن هذه النقطة هؤلاء يريدون يشيرون إلى هذه النقطة، ونرجو يقولون بأن عالم الإمكان ماذا؟ تثانية ما يراه الأحوال أنه لا واقع له، كله باطل في باطل. لا، ليس الأمر كذلك، هذا بحسب الاصطلاح العرفاني. أما الوهم بحسب الاصطلاح الروائي، فالروايات في الأعم الأغلب عندما تذكر الوهم أو الأوهام فالمقصود منها العقل بالاصطلاح الفلسفي. هذه ما هي النقطة؟ بعد له محل آخر بحث مرتبط بفهم الروايات، أنه عندما تذكر العقل تعبر عن العقل بأنه ما هو؟ بأنه وهم. وهناك جملة من الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة، الإخوة يستطيعون الرجوع إلى هذه الروايات. من أهم هذه الروايات الرواية الواردة في الكافي الجزء الأول صفحة 99 الحديث 11، وكذلك هذه الرواية التي هي معروفة عند الجميع، منقولة عن الإمام الباقر، منقولة عن الإمام الرضا، كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم. وتعابير من هذا القبيل كثيرة، أنها تعبر عن العقول بأنها ماذا؟ بأنها بالوهم. يقول الوهم والأوهام في الروايات بمعنى العقل والعقول غالبا، كما يقول الشيخ حسن زادة آملي في أول صفحة 78. هذه النقطة أيضا لا بد أن يلتفت إليها، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. عكوس في المرايا، عكوس يعني هذه إشارة إلى أن الوحدة الشخصية، لأن هؤلاء عندما يقربون الوحدة الشخصية يضربون مثالين أساسيين، المثال الأول مثال الظل والشاخص، والمثال الثاني مثال الصورة المرآتية وصاحب الصورة. يقولون أن الوجود الإمكاني نسبته إلى الوجود الواجبي إما نسبة الظل إلى الشاخص، وإما نسبة الصورة المرآتية ماذا؟ إلى صاحب الصورة، أو عكوس في المرايا أو ظلال. طبعا وكلا هذين المثالين واردين في الروايات والأدعية عندنا، يعني في مسألة المرآة وردت في كلمات الإمام الرضا في توحيد الصدوق، وفي مسألة الظل أيضا في أدعية متعددة في الرجبية وغير الرجبية أيضا واردة هذه التعابير. هسه مقصودهم المقصود من في الروايات والأدعية نفس الذي يفهمه العارف أو شيء آخر له حديث آخر على أي الأحوال. يقول: وأقمنا نحن بفضل الله وتأييده برهانا نيرا عرشيا على هذا المطلب العالي الشريف والمحجوب الغالي اللطيف، وسنورده في موضعه. هسه هذا الضمير لابد على نحو الاستخدام، أنه بأنه أنت أقمت البرهان على الإمكان الفقري لو على الوحدة الشخصية، هذا الضمير على ماذا يرجع؟ على الإمكان الفقري لو على الوحدة الشخصية؟ كلاهما ممكن، هم على الوحدة الشخصية وهم على الإمكان الفقري، لأنه عباراته قبل ذلك هم فيها إمكان فقري وهم فيها ماذا؟ ها؟ وهم فيها وحدة شخصية. وسنورده في موضعه كما وعدناه إن شاء الله العزيز العزيز. هسه ليش جاءت كلمة العزيز هنا؟ أيضا لها نكتة عرفانية مهمة. يعني صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه عندما مرتب هذا الكتاب، لا تصورون بأنه ما محسوبة هذه الكلمات والعبارات جيدا. العزة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإلا المفروض هنا مثلا أن يأتي العليم الحكيم. أما العزيز والعزة، العزة الله سبحانه وتعالى كل اسم من أسمائه أثر من الآثار تظهر، يعني الله سبحانه وتعالى إذا ظهر باسم العدل لا يتوقع أحد بأنه الله سبحانه وتعالى سوف يدخل على أساس العدل الأحد أحدا إلى الجنة. أساسا من يستطيع على أساس العدل يدخل أين؟ إلى الجنة، لأنه أنت ماذا تملك لنفسك حتى تستحق شيئا على الله، حتى إذا ما أعطاك الجنة فلم يعدل. فلهذا أنت في دعائك دائما تطلب من الله أن يعامله بفضله لا بعدله. أما إذا ظهر باسم الفضل، باسم الغفور، باسم الرحيم، فعند ذلك ماذا؟ تستحق الجنة والتواب وإلى آخره. اللهم إذا ظهر باسم العزة والعزيز فإنه لا يبقى لشيء شيئا. هذه من قبيل ظهوره باسم القهارية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذا ظهر الله سبحانه وتعالى يعني لبس لباس القهارية، فإنه لا معنى لأن يبقى ماذا؟ شيئون. إنما جاء باسم العزيز في المقام ليقول بأنه الوجودات الإمكانية لها وجود أو ليس لها وجود. ها؟ الله سبحانه وتعالى إذا صار أو ظهر باسم العزيز، هؤلاء ما يقولون ظهر باسم عزيز، لا 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 لا، دائما يخلون ألف واللام على العزيز ليشيروا إلى أنه مرادهم الاسم العرفاني لا الاسم الفلسفي أو الاسم المفهومي، يريدون الاسم الخارجي يعني الماتن مصداق هذا المفهوم على إلحوة. كما وعدناه إن شاء الله العزيز، وعملنا فيه رسالة على حدة سميناها بطرح الكونين. هذا خذه وقعا غنيمة هنا وإن كانت مداخلة في أبحاث الكتاب. وقيل حتى نرجع إلى تسلسل البحث السابق إلى هنا تقريبا، هذه كانت جملة معترضة خرج بها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عن البحث، والآن لابد أن نرجع إلى البحث. وقيل ما هو؟ إلى هنا إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الوجودات تتمايز بنحوين، إما تمايز ذاتي وإما تمايز ماذا؟ ما هو؟ إما تمايز ناشئ من ذات الوجود اللي عبرناها أنها نابعة ماذا؟ من متن الوجود، وإما تمايز ناشئ ماذا؟ من معروض الوجود. وما هو معروض الوجود؟ قلنا الماهية. ولكن أين تكون الماهية معروضة للوجود؟ ها؟ قلنا بحسب التحليل الذهني. ومن هنا ورد إشكال، وهو أن هذا التقسيم ليس أحدهما في عرض الآخر، لأن القسم الأول مرتبط بمقام الثبوت والواقع ونفس الأمر، أما القسم الثاني مرتبط ماذا؟ بمقام الإثبات والتحليل الذهني. وهذا هو الإشكال الذي ذكره الشيخ مصباح في حاشيته أو في تعليقته على النهاية صفحة 42، التفتوا لها العبارة، هذه التعليقة هو يقيم الحق والإنصاف يكون في علم الإخوة، ويأكو شغل فيها ويأكو مطالب دقيقة فيها. على أي الأخوة قال: اللهم إلا أن يراد، صفحة 42 من تعليقته في التعليق رقم 25 تقريبا أواخر التعليقة 25، يقول: اللهم إلا أن يراد تخصص مفهوم الوجود بإضافته إلى الماهيات، عند ذلك يرد الإشكال. يقول: لكنه لا يوافق جعله قسيما للتخصص الذاتي الذي لمراتب الوجود. أنت بعد أن أرجعت هذا إلى مقام الإثبات وإلى مقام التحليل الذهني، بعد القسمين معا في عرض واحد أو ليس في عرض واحد؟ يقول: لا، ذاك مرتبط بنفس الأمر والواقع، وهذا مرتبط ماذا؟ بالإثبات وبحسب التحليل الذهني. وهذا البيان أيضا جرى عليه عندما تراجعون كلمات السيد الطباطبائي، وجدتم أنه اضطر لهذا أن يقول أن التمايز الماهوي تمايز ماذا؟ للوجود بالعرض، لأنه في الواقع تمايز مرتبط بالماهية. طبعا هذه في كلمات صدر المتألهين غير موجودة، ها؟ في كلمات صدر المتألهين تمايز بالذات تمايز بالعرض ما موجود، هذه من تحليلات اللاحقين كسيد الطباطبائي وأمثال السيد الطباطبائي. فلهذا قال بأن التمايز للوجودات إما بالذات كثرة ذاتية وإما بعرض الماهيات، يعني للماهيات أولا وبالذات وللوجودات ثانيا وبالعرض. إلى هنا هذا المطلب ذكرناه وأشكلنا عليه. أما عبارة صدر المتألهين واضحة، يقول: وأما تخصصه بموضوعه، يعني ماذا؟ يعني يريد يقول أن الوجود تارة يتميز ويتخصص بذاته بلفظ الوجود، وأخرى يتميز ماذا؟ ها؟ بالماهية. وظاهر التقسيم أنه كلاهما ثبوتي في الواقع ونفس الأمر. هذا كيف ينسجم مع هذه الإشكالات؟ أولا إشكال الشيخ مصباح أنه ليس أحدهما في عرض الآخر، وثانيا أيضا بيان السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة. بس هذا المطلب خلوه إلى أنه نوضح كلمات بهمنيار في التحصيل، بعد ذلك نأتي لنرى أنه الإشكالين من الطباطبائي ومصباح وارد أو غير وارد. تعالوا معنا إلى بهمنيار. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر القسم الثالث من التميز، وهو أن التميز الثالث بنفس الموضوع، ينقل عبارة عن بهمنيار في التحصيل، يقول أن بهمنيار في التحصيل يقول: لا، التميز من القسم الثالث ليس هو بالموضوع بل بإضافة الوجود إلى الموضوع. تارة نقول أن التميز من القسم الثالث بنفس الموضوع، وأخرى نقول: لا، تمايز القسم الثالث عن القسمين السابقين بإضافة الوجود ماذا؟ إلى الموضوع. خب الإضافة لها أقسام، هذا بحث هم مفيد وهم دقيق وهم يفتح أبواب كثيرة في مجالات أخرى. فلهذا إحنا الآن نطرح هذه القاعدة أساسا الكلية، وبعد ذلك يأتي تطبيقها في محل الكلام. إضافة شيء إلى شيء على ثلاثة أقسام، خلوا ذهنكم جيدا. القسم الأول أن يكون للمضاف إليه وجود مستقل وللمضاف وجود مستقل آخر، ثم تحصل بينهما ماذا؟ إضافة يدي لها وجود مستقل، هذا الكتاب له وجود مستقل، ثم الآن إذا وضعت يدي فوق الكتاب تحصل ماذا؟ إضافة بينه وبين الكتاب، تسمى يدي فوق والكتاب ماذا؟ تحت. هذا نوع من الإضافة، إضافة قائمة بين وجودين أحدهما مستقل عن الآخر، هذا نحو من الإضافة. النحو الثاني من الإضافة أن يوجد الشيء بنحو هو مضاف إلى الغير، أساسا لا يمكن أن يوجد ماذا؟ مستقلا عن الغير، بخلاف القسم الأول فإن اليد كانت مستقلة والكتاب كان مستقل. أما هذا النحو من الإضافة لا، أساسا الإضافة أخذت في هوية ذلك الشيء، عندما يوجد لا يوجد إلا مضافا إلى الغير، من قبيل ماذا؟ من قبيل الأعراض، فإن الأعراض لو وجدت من غير إضافة إلى الموضوع لازم الخلف، لازم ما كان عرضا ماذا؟ ليس بعرض، صار جوهرا. إذا نحو وجود الأعراض هو أن وجودها في نفسها عين وجودها ماذا؟ لغيرها. بعد لا يمكن أن توجد ماذا؟ في نفسها من غير أن تكون لغيرها، هذا بعد محال. وإلا ما فرض عرض ليس بعرض، ولكن أن وجود ذلك الغير مستغن عن هذا ماذا؟ عن هذا الوجود العرضي، له وجوده القائم في نفسه، الوجود الجوهري وجوده في نفسه ومستقل، لكن هذا الوجود العرضي يوجد ماذا؟ ها؟ يوجد مضافا إلى الغير، هناك غير وله وجوده وهذا يوجد مضافا إلى الغير. إذ هنا كمي هذا أن القسمين الآن واضحة وعادة احنا نتعامل معها. القسم الثالث وهو أدق هذه الأقسام من الإضافة، وهو أن يكون وجود المضاف إليه الذي هو الغير إنما يتحقق من خلال هذا المضاف، فلولا هذا المضاف لما تحقق ماذا؟ لما تحقق المضاف إليه. ما أدري واضح هذا النوع الثالث من الإضافة. النوع الثاني من الإضافة أن يكون وجوده أي المضاف موجودا وجد للغير، أما هذا يوجد الغير بهذا المضاف، تحقق المضاف إليه من خلال ماذا؟ من خلال هذا المضاف. أنا أضرب الآن فد مثال من خلال الحروف أليف وباء حتى يتضح المطلب أكثر. لو فرضنا أن المضاف إليه باء والمضاف ما هو؟ أليف. تارة الله يوجد أو الموجد يوجد باء ويوجد أليف ثم يضيف أليف إلى ماذا؟ إلى باء. وأخرى يوجد أليف مضافا إلى باء، هذا القسم الثاني. وثالثا يوجد أليف باء، يعني يوجد أليف ولكن بأي نحو يوجده؟ يوجده على نحو البائية. وهي فرق بين أن يوجد أليف ويوجد باء ويضاف أليف إلى ماذا؟ إلى باء، وبين أن يوجد أليف مضاف إلى باء، وبين أن يوجد أليف هو باء. هذا أليف هو باء يعني أن هذا الوجود وجد ماذا؟ بهذا النحو. لهذا شيخنا الأستاذ شيخ جوادي آملي عندما يأتي إلى هذا القسم الثالث التفت إلى عبارته في صفحة من الرحيق المختوم الجزء الأول صفحة 342، هناك هكذا يقول، هاي عبارته التفت إليها 42 بل لا مو 42 بل صفحة 348 مولا. عندما يأتي إلى هذا القسم الثالث هذه عبارته يقول نفس تحقق وثبوت غير باشد، ترينقص مضاف أين تحقق مضاف إليها، مو أنه وجد مضافا للغير بنحو يكون الغير ماذا؟ غير المضاف إليه، لا أساسا المضاف عين ماذا؟ ها؟ عين المضاف إليه. بس التفت للعبارة جيدة، هو المضاف إليه في المقام ما هو؟ المضاف إليه في المقام احنا شنو عندنا؟ الماهية. والمضاف ما هو؟ الوجود، لأنه إن الوجود عارض الماهية. التفت العبارة، شيخ جوادي شي يقول في هذا القسم الثالث أن الوجود غير الماهية حيثية وعين الماهية حيثية، أن الوجود عين الماهية، عين الماهية. تعرف شلون هذا اللي حيثية يتغير بعضها عن بعض، مو متحد مع الماهية، عين الماهية. حتى التفت جيدا عبارات شيخ الرئيس، شوفين عبارات من صدره، شوفين حتى يتضح بأنه هذا بكثرة الموضوع قد تكثر. جل عندنا وقت تال وقت بكثرة الموضوع. إذن هذه أقسام ثلاثة، خلوا ذهنكم يمي أسأل، ما أريد أخذ النتيجة منها، روح فكروا عليها جيدا. مل صدرا، يريد أن يقول أنا أريد أن أقول أن تميز الوجودات في القسم الثالث بالماهيات من خلال النحو الثالث من الإضافة، يعني أن الوجود مضاف إلى الماهية بأي نحو من أنحاء الإضافة؟ من النحو الأول؟ لا. من النحو الثاني؟ لا. من النحو ماذا؟ الثالث، الذي يكون تحقق المضاف إليه من خلال تحقق ماذا؟ من خلال تحقق المضاف. ما أدري واضح هذا المطلب؟ خب هسه من المختلف ويقول ها، يقول بهمن يعرف التحصيل، يقول لا، إضافة الوجود إلى الماهية من قبيل النحو الثاني لا من قبيل النحو الثالث. ومن هنا ماذا يريد أن يشكل عليه؟ فهذه عبارته، يقول وقيل تخصص الوجود في الممكنات إنما كان بإضافته إلى موضوعه، إلى أن يأتي في السطر الثالث يقول وهو ليس بسديد. لماذا ليس بسديد؟ يقول لأنه هذه الإضافة التي ذكرها إضافة من النحو الثاني، ونحن الإضافة التي نقولها إضافة ماذا؟ من النحو الثالث. فهذا تحقيق المطلب أكثر، إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.